أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، وإن الظالمين لهم عذاب أليم. الضمير في هذه الآية يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها يعود إلى الساعة في الآية السابقة، وما يدريك لعل الساعة قريب. والساعة قلنا يعني المراد يوم القيامة، ويعبر عنه بالساعة لأن هذا الحادث يتحقق في لحظة، في ساعة. الساعة يعني جزء من الزمان. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، طبعا هؤلاء الذين لا يؤمنون كيف يستعجلون بها؟ يعني يستهزئون، يقولون بأنه وين هذا يوم القيامة اللي تقولون، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، في موارد عديدة. فهؤلاء يستعجلون بمعنى أنهم يستهزئون، يقولون وين هذا، لماذا لا يأتي، كما أنهم يستعجلون بعذاب الله في الدنيا. يعني إذا يقال لهم بأنه الله تعالى يمكن ينزل عليكم العذاب، فيقولون وين هذا العذاب، لماذا مثلا ما ينزل. هذا من غباء الإنسان، يعني على الأقل الإنسان يحتاط. خب ليش يقول بأنه، خب ليش ما ينزل العذاب؟ وبعضهم أصلا يقول إن كان هذا هو الحق فأنزل علينا حجارة من السماء. هذا من باب الاستهزاء والاستخفاف. يعني فهؤلاء الذين يستعجلون الذين لا يؤمنون بها استهزاء يستعجلون. وأما الذين آمنوا مشفقون منها، الإشفاق هو الخوف مع رقة في القلب، يخافون من حدوث هذا الشيء ويعلمون أنها الحق. يعني هذا الشيء يخاف منه ولكن معلوم أنه سيتحقق، ما منها يعني مرد ومناص، سيتحقق أكيد، ولكنهم يخافون منه. طبعا يخافون من نتائج أعمالهم. والإنسان وإن كان مثلا مؤمنا وملتزما ويصلي ويصوم، ولكن أولا يخاف من أن أعماله ما تكون مقبولة. مو أكيد كل الأعمال الله تعالى يقبل، لا يعلم ماذا يقبل الله من عمله وماذا يرد. ثم هو يعلم من نفسه أنه أتى بكثير من الأعمال اللي ما كان ينبغي أن يعمل، أخطأ، تعمد كثير، يعني أيام شباب، أيام غفلة، فيخاف من نتيجة عمله. شيء طبيعي أن الإنسان المؤمن يخاف من نتيجة عمله ولا يرجو إلا رحمة ربه، وهو مع ذلك يخاف أنه لا يستحق الرحمة، مو معلوم مؤكد. لا يمكن للإنسان أن يتحتم على الله أنه يغفر له، يغفر لمن يشاء، مو معلوم هل أنا مستحق لأن يغفر لي أم لا. فلو يكون الإنسان مؤمن يخاف من نتيجة عمله، يعني مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. طبعا باعتبار إيمانهم بالله وإيمانهم بكتب السماء وبالرسالات الأنبياء، والأنبياء أخبروا احنا ما عندنا دليل على يعني وسيلة لمعرفة ما بعد الموت، ما في يعني طريق. لأن شوف بعض الناس يقول خب منو راح ورد حتى يخبرنا أنه أكو شيء من هالقبيل؟ طبيعي هذا صحيح، ما حد رايح وراد، ليس هناك خبر عما وراء الموت. ربما يكون هناك بعض القرائن اللي الإنسان يتبين له أن هناك شيء، يعني مو مجرد أن الإنسان يموت ويدفن ويصير تراب وخلاص ما في شيء أبدا، ولكن شيء أكيد لا، ما عندنا خبر. إحنا أخبارنا عن طريق الوحي، رسالات السماء اللي تخبرنا عن أن هناك عالم بعد هذا العالم وحياة بعد هذه الحياة، وأن الإنسان الله تعالى يحشره يوم القيامة ويحاسبه على أعماله. هذا الشيء نحن نجده في الرسالات وفي الكتب وفي أخبار الأنبياء والرسل، فنؤمن بهذا الأمر إيمانا منا بالرسل وبرسالاتهم. ولكن خب بعض يعني مثلا أدلة العقلية هم تقام لهذا الشيء، مو أكيد يعني هذه الأدلة العقلية. الشيء الأكيد هو هذا الإيمان برسالة السماء وبالوحي، هو الذي يخبرنا عن ذلك. ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. يمارون يعني يجادلون، مو بس يرفضون، لا يجادلون. والجدال معناته إنسان له دليل وله حجة وله بينة في مقابل الخصم، فيجادل يدافع يعني عن مسلكه. خب هذا أصلا ما عنده أي دليل، اللي ينفي يوم القيامة ليس له دليل، كما أن المثبت أيضا ليس له دليل. يعني المثبت دليله الوحي، أو مثلا بعض الأدلة العقلية مثل أنه مثلا خب حكمة الله، يعني إحنا نجد أن حكمة الله والتدبير واضح في الكون. خب هذا الحكمة تقتضي أن يكون هناك هدف لخلق الإنسان. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. خب يعني لو ما يكون هناك يوم يحاسب فيه الإنسان على أعماله، معناته أن كل هذا الخلق وكل هذا الشيء عبث يعني بدون أي فائدة. طبعا الدين يقول بأن الهدف والغاية هو العبادة. خب العبادة خب طبعا مو كل الناس يعبدون، خب لابد أن يكون هناك موضع وعالم يحاسب الإنسان على عمله، فاللي يكون أتى بالعبادة على الوجه الصحيح المطلوب يقبل منه، واللي لم يعبد خب ينال جزاءه. فإذا ما يكون هناك عالم مثل هذا العالم، ما له أي تأثير، مجرد أنه نقول لهم ترى أنتم مطلوب منكم أن تعبدوا، لكن ما عبدتم ما حد يحاسبكم، هذا ما له فائدة. زين، ولكن هذا الذي ينكر خب هو ما رايح يشوف ولا له دليل على نفيه. الشك، مجرد وجود شك، يعني أنا أشوف بعض الناس يكتبون مقالات في هالأمور في المواقع وكذا، ينكرون مثل هذه الأمور لمجرد أنه مثلا أفرض ماكو دليل على هذا، أو أن هذا مو معقول. مثلا شلون الله تعالى يخلق الإنسان بعد موته؟ مجرد استبعاد شيء، هذا مو دليل على نفيه. وبعدين أنت حتى لو فرضنا أنك أنت إذا تشك تنفي، ولكن مجادلة بعد هذا ما له معنى. يعني هذا ما الشك ليس منصة للإنكار، فضلا عن أن يكون منصة للمراء والمجادلة. أنا أشك فأنا أجادل عن هذا، ولذلك يعبر عنه بأن هؤلاء في ضلال بعيد. هو ضال يعني أخطأ الجادة، وبعد عن الجادة بعيدا، يعني رايح بعيد ما يرجع بعد هذا. السبب شنو؟ يعني ثالثا واحد يقول أنا ما متيقن بيوم القيامة، زين هذا في أمل، يعني هذا مو وايد بعيد. لكن اللي يماري ويجادل ويصر ويجادل الآخرين بأن لا مو معقول هذا مو منطقي هذا في ضلال بعيد يعني هذا بعد ما يوصل للجادة أصلا ما في أمل. ألا هذا التنبيه ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. الرابط بين هذه العلاقة يعني بين هذه الآية والآية السابقة هو أنه بعدما ذكر الإيمان بالساعة وعدم الإيمان بالساعة وأن هناك من يماري في الساعة فيذكر الرزق لأن الرزق له سعة في المفهوم مو الرزق دائما في الدنيا بل رزق الدنيا شيء بسيط يعني مو شيء مهم. لو كان الرزق في الدنيا شيء مهم الله ما كان يعطيه للكفرة والجاحدين والملحدين بل والظلمة يعطيهم أكثر. الرزق المهم هو الرزق في الآخرة هذا هو الرزق الأهم. فالله تعالى يريد أن يقول بأنه يرزق يرزق من يشاء مو أنه يرزقه الأكل والشرب هذا يشمل ويرزقه أيضا الإيمان به. فهناك إنسان يستحق الإيمان فالله تعالى يرزقه الإيمان وواحد ما يستحق الله تعالى أصلا يبعده عن الإيمان. وهذه آيات كثيرة في هذا الموضوع أن اللي يدنو ويحاول أن يفهم الله تعالى يساعده حتى يدخل الإيمان في قلبه. والذي يبتعد ويعاند ويعصي الله تعالى يبعده أكثر ويختم على قلبه بعد أصلا ما يؤمن خلاص. الله لطيف بعباده اللطف هو الرفق بالشيء الرفق مع إعمال أمور خفية للوصول إلى المآرب بحيث أن المراقب ما يجد ما يفهم أن هذا قاعد يعمل شنو هذا اللطف. والله تعالى يعبر عن هذا في سورة يوسف مثلا نقلا عن يوسف عليه السلام بعد أن دخل أبواه وإخوانه مصر ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا ثم بعدين يقول وقال يا أبت هذا هؤلاء سجدوا له ورفع أبويه على العرش وخروا يعني أبواه والإخوان له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل اللي رأى في المنام أن الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا يسجدون له هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. يعني الله من أول قايل لي بأنه راح يصير هالشيء خب بعدين حسب الظاهر وحسب العادة كان بعيد عن هذا جدا إخوان أخذوه ودوه للبار وبعدين قطوه في البئر شيء طبيعي أن هذا ما راح يصل إلى هذا الحد. ثم بعدين أخذ كعبد وبيع واشتراه عزيز مصر ثم بعدين خالف امرأة العزيز وألقي في السجن 7 سنين بضع سنين مو معلوم أقل من 10 يعني حسب الظاهر لازم ما يصل إلى هذا ولكن الله تعالى لطف به يعني كل هذا مراحل ومقدمات إلى أن يصل إلى هذا المكان ووصل. فيقول يوسف إن ربي لطيف لما يشاء يعني اللي يريد أن يعمله يعمله بلطف ما حد ينتبه يعني لو واحد يلاحظ الموضوع يجد شيء طبيعي ما يعلم أن هذا هناك إرادة أزلية وراء هذا الأمر. الله تعالى يريد أن يرفع هذا الرجل ويخرجه من البئر إلى العرش ويعمل، يفعل ذلك بلطف. هذا هو اللطف. اللطف يعني العمل بدقة وبصورة خفية، بحيث أن الإنسان ما ينتبه أن هذا هناك شيء غير طبيعي، إرادة وراء هذا الأمر. وكذلك في سورة لقمان: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله يوم القيامة. مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. هو قصدي أنا التعبير باللطيف، يعني أن الله تعالى يعمل بلطف وبدقة وبخفاء هذه الأمور الخفية الغيبية اللي ما حد يقدر، ما حد يشوف وين رايح هذا، الله تعالى يأتي بها. فإذا الله تعالى الله لطيف بعباده، يعني يرفق بعباده ويعمل لأن يوصلهم إلى رزق غير محتسب، يرزق من يشاء. الرزق نوعان، سواء الرزق المادي أو الرزق المعنوي. رزق تطلبه يعني رزق طبيعي بصورة طبيعية، أفرض في الرزق المادي واحد يروح يتاجر ويكسب وهذا رزق يطلبه ويصل إليه بصورة طبيعية وعادية. ورزق يطلبك، يعني تشوف واحد أصلا هو مور هذا الشيء، لكن الله تعالى يهيئ وسائل بصورة عجيبة، يعني كل من يلاحظ يشوف بأن هناك كأن إعجاز في هذا الأمر، هو أصلا ما رايح وراء هذا الشيء، ولكن الله تعالى يرزقه. طبعا الرزق اللي يكون بهذه الصورة مو رزق حرام، هذا الرزق الحرام مو رزق أصلا. والرزق المعنوي أيضا نفس الشيء، هناك ناس خب طبعا يروح يدرس، يروح للحوزة ويصير طلبة ويدرس ويفهم، طبعا رزق معنوي يحصل. هناك إنسان أصلا بعيد عن هالأمور ولكن له أرضية صالحة، الله تعالى يهيئ الأمور بحيث تجد أن إنسان أصلا بعيد عن الإيمان وبعيد عن البيئة الإيمانية، ولكن يتهيأ له أمور ومقدمات عجيبة أصلا. تجده يدخل إلى البلاد الإسلامية ويصير مؤمن ومن أقوى المؤمنين، هذا الشايفين يعني. وهناك أمور عجيبة في هذا الباب. هذا هو الرزق المعنوي الذي يصل إلى الإنسان من حيث لا يحتسب، وهذا من اللطف. الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء سواء رزقا ماديا أو رزقا معنويا. طبعا هناك أهلية وهناك أرضية صحيحة ولائقة، ولكن مو بوسائل طبيعية، يعني تشوف بأنه بحسب الطبيعة هذا بعيد عن هذا الشيء، ولكن الله يوصله إليه. هذه إشارة إلى هذا النوع من الرزق. طبعا إحنا ندري بأن معنى أن الله يرزق مو أنه يوصل الأكل والشرب لكل أحد، لأن بعض الناس مثلا يفكرون خب الله ما من دابة إلا على الله رزقها. خب إحنا نشوف كثير من الدواب يموتون جوعا في البر، ما الشكل؟ والإنسان أيضا يموت جوعا في أماكن كثيرة يعني في العالم الآن، هم يصير مع هذا التقدم العلمي، مع ذلك تجد ملايين من البشر أصلا يموتون جوعا، ما يرزقها الله. معنى أن الله تعالى يرزق غير هذا الرزق بصورة عامة: ما من دابة إلا على الله رزقها، مو يعني الدابة يعني كل فرد من الدابة الله يوصل له الأكل، ولو كان هالشكل ما حد كان يموت جوعا، لا إنسان ولا حيوان، بينما هذا مو صحيح أكيد. يعني أن الله تعالى جعل لكل حيوان اللي يحتاج إلى أكل وسائل للاسترزاق. فمثلا للسمك في البحر جعل له طريقة خاصة للارتزاق، للطير في الجو، للحيوان اللي في البر، للإنسان. وتجد أن لكل حيوان ولكل يعني موجود حي يحتاج إلى رزق، سواء من حيث الأدوات الجسمية اللي يحتاج إلى هذا الارتزاق مهيئ له، أو الأدوات اللي يحتاج لكسب هذا الشيء، كيف مثلا الحيوان المفترس جعل له نوع خاص من الوسائل ثم جعله في بيئة يمكنه أن يصل إلى الطعام اللي يحتاجه. هذا معنى أنه ما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، مو أنه كل فرد من الدواب الله تعالى مخلي له رزق ويدز له، ولو هو يروح ينام في مكانه. هذا الشكل ليش الحيوانات يطلعون يدورون على رزقهم والإنسان أيضا يدور على رزقه؟ مو هذا معناه. على كل حال، هذا الرزق الذي يذكر هنا المقصود به الرزق غير المحتسب، ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذا هو الرزق. وأهم رزق هو الرزق المعنوي، ولذلك ناسب الآية السابقة والآية اللاحقة أيضا. في الآية اللاحقة أيضا دلالة على هذا المعنى، أن الرزق هو هذا، الرزق الواقعي هو رزق الآخرة. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. هذين الاسمين يعني تناسب هذا المعنى، باعتبار أنه العمل بلطف للوصول إلى الهدف يحتاج إلى قوة ويحتاج إلى عزة. قوة لكي يتمكن من بلوغ هذا المأرب، وعزة لكي يدافع عن الموانع. هناك أمور تمنع ما يخلي هذا الشيء يصل إلى هدفه، فالله تعالى قوي يتمكن من أن يفعل ما يشاء، وعزيز يعني لا يغلبه شيء، لا يغلبه أي مانع من الموانع. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وهذا أيضا ارتزاق من الإنسان، الإنسان يطلب رزقا، ولهذا الارتزاق يحاول أن يصل إلى رزقه بالحرث. يشبه عمل الإنسان للوصول إلى أي مأرب من مآربه بالحرث، تشبيه هذا، مثل الزارع الفلاح اللي يحرث الأرض ليزرع ويصل إلى النتيجة الثمرة. هناك نوعان من البشر، نوع يحرث للوصول إلى الدنيا، يعني يعمل للوصول إلى مآرب دنيوية، وهناك إنسان يحاول الوصول إلى الآخرة، سواء بعمل دنيوي أو عمل أخروي. يعني العمل مو مهم، القصد مهم. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. القصد شنو؟ ممكن واحد يصلي ولكن قصده من هذا الصلاة الدنيا، مو اللي يكون مرائي. طبعا اللي يرائي خاصة عمل باطل، لا مو مرائي، يصلي لله صلاة صحيحة بعد، ولكن لما تسألها ليش تصلي؟ الله يرزقني إن شاء الله. يعني تجد أن إذا ما أقول أكثر الناس، كثير من الناس يصلي ويحج ويخمس ويتصدق، كل هذا من أجل الزيادة في الرزق، الاستشفاء، مثلا وصول إلى مآرب أخرى، يصير وجيه في الدنيا، يصير لك كذا كذا. الآخر أهم بصورة جانبية لا بأس به لو وصلنا همي. وهناك إنسان في كل أعماله يقصد الآخرة، ولو هو تاجر يكتسب، ولكن يكتسب لكي يتصدق بهذا المال، ينفق في هذا المال، بهذا المال في سبيل الله. طبعا ينفق أيضا على عائلته، هو واجب خوب يعني الكسب إلى حد أنه يتمكن من الإنفاق على واجب النفقة، واجب واجب مو مستحب، واجب. خب أكثر منهم لا بأس به، المهم شنو يقصد هو، ماذا يقصد؟ يقول أحد أعتقد سفيان الثوري يمكن من هؤلاء الذين كانوا يظهرون أنفسهم بمظهر الزهد والتقوى وكذا. رأى الإمام الباقر سلام الله عليه يتصبب عرقا وهو يشتغل في حديقة أو كذا يعني بستان كان يعمل لنفسه زارع مثلا، وطبعا مو يشتغل ويساعد مثلا أو نوعا ما، فقال له يا ابن رسول الله يمكن كذا لو جاءك الموت في هذا الحال تفكر في أن في أي حال تلاقي ربك؟ يعني هذا يفكر أنه الإنسان مثل رجل مثل هذا مؤمن عالم من ذرية الرسول، طبعا هو ما يعتقد أنه إمام، خب هذا لازم يكون دائما في حال العبادة وفي حال الحج مثلا أي شيء من هالقبيل حتى إذا مات يكون في طريق الآخرة. فقال له الإمام إذا جاءني الموت، أنا أنقل بالمعنى طبعا ما أنقل بالعبارة، أكون في أحسن حال. قال كيف؟ قال في أداء الواجب حتى لا أحتاج إلى أمثالك، هكذا يقوله الإمام، حتى لا أحتاج إلى أمثالك. قبل هذا واجب بهذا المقدار واجب، يعني الإنسان مو صحيح أن الإنسان ما يشتغل ومثلا ينتظر أن الناس يساعدونه ويمشي أموره، لا مو صحيح، لازم تروح تشتغل. فهذا يقصد الآخرة بحرثه، المهم القصد مو نوعية العمل. فالذي يريد حرث الآخرة يعني يقصد بعمله المقصد الأخروي نزد له في حرثه، الله تعالى يزيد في حرثه أضعافا مضاعفة بل إلى ما لا نهاية له، يعني مو أنه عشرة أضعاف، أكو آيات من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، هذا عشر أمثالها يعني باب مثال، وإلا خب مثله ما ينفقون في سبيلك مثل حبة كذا كذا 700 ضعف، بل في موضع أضعافا مضاعفة، بل أصلا أكثر من هذا، لهم فيها ما يشاءون كما سنأتي، هذا بعد أصل يصل إلى حد لا نهاية له، كل ما يريد كل ما يريد، بعد مو قضية أنه أضعاف، هو طبعا هو من حيث الدنيا يصل إلى شيء يعني ما يموت جوعا. أما الذي يريد حرث الدنيا خب نؤته منها لا يصل إلى شيء من الدنيا، طبعا ما حد في الدنيا يصل إلى غاية مقصده، ليس هناك أي واحد في الدنيا، لأن الإنسان ما ينتهي طمعه، كل ما يحصل يريد أكثر، والغالب أنه يصل إلى جزء بسيط من مقاصده، يعني غالبا نادرا يصلون إلى ملايين ومليارات، نادر جدا. وما له في الآخرة من نصيب، لماذا؟ لأن لم يقصد الآخرة، الله ليش يعطي؟ هو المفروض أنه لم يقصد إلا الدنيا، حتى لو عبدا قصد الدنيا خب ليش يكون له في الآخرة نصيب؟ ما له في الآخرة من نصيب. هكذا الله تعالى يريد أن يبين أنه إذا أراد يلطف ببعض عباده فيرزقه في الدنيا والآخرة، هذا الذي يلطف به يقصد بحرثه الآخرة، الله تعالى هم يعطيه في الدنيا بمقدار عيشته ويرزقه في الآخرة أضعافا مضاعفة. وإلي لا ما يقصد إلا الدنيا يعطيه في الدنيا بالمقدار اللي يعمل طبعا مو أكثر، وفي الآخرة ليس له أي شيء، والحمد لله.